صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعتم تقسيم النفس وأن النفس تنقسم إلى ثلاث أقسام: مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء. ومعنى ذلك أن نفسك ربما كانت في وقت من الأوقات مطمئنة، وربما كانت في وقت آخر لوامة، وربما كانت في وقت ثالث أمارة بالسوء. هذا قد يحصل للشخص الواحد، يتنقل به نفسه بين هذه الحالات الثلاث: نفس أمارة بالسوء أي تأمر صاحبها بالسوء بفعل ما حرم الله أو بترك ما أوجب الله. ومعنى ذلك أنك إذا لم تجاهد نفسك وإلا فما تشعر إلا والعدو كامل في نفسك ومن داخلك، العدو كامل في نفسك ومن داخلك. وكم اليوم من الناس الذين ما يجاهدون أنفسهم في ذات الله كثير إلا من رحم الله، فصارت نفوسهم أمارة بالسوء، والقليل من يتفطن إلى أن النفس قد تكون عدوة لصاحبها، وإلا فالأكثر ما يظنون هذا، يقول ما هو معقول تكون نفسي عدوة لي وهي عدوة له إذا لم يجاهدها في داخله. ومن الأمثلة حتى تعرف نفسك هل هي أمارة بالسوء أم لا، إذا كانت نفسك تدعوك إلى أن تنام عن صلاة الفجر فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى أكل القهوة فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى شرب الدخان أو استعمال الشمة فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى حلق اللحية فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى أكل الحرام، إلى عقوق الوالدين، إلى قطيعة الرحم فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى سماع الأغاني فهي أمارة بالسوء. وكم اليوم من هذا القبيل يكد ويكدح في سبيل إراحة نفسه فما يشعر إلا وهو في جهنم بسبب نفسه التي كان ما يجاهدها في مرضاة الله. فانتبع على نفسك يا عبد الله، لا شك أن الأعداء كثيرون لكن في مقدمتهم النفس، نفسك، فإنها إذا كانت أمارة بالسوء فقد برأت منتهى الشر. وهذه نماذج وأمثلة، هل نفسك تدعوك إلى أن تجالس السيئين تخزن معهم وتندك معهم تطبل معهم وتحبب لك هذا الجلوس معهم فهي أمارة بالسوء؟ أما النفس المطمئنة فهذا يعز وجوده قليلة جدا، قليل أن تجد نفسا مطمئنة بالإيمان. المراد بالنفس المطمئنة ليس المراد بأنها اطمأنت بالكفر أو بالنفاق أو بالمعاصي أو بالله، إنما اطمأنت بالدين وبالكتاب وبالسنة وبالإيمان، كما قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقول ادخلي جنتي معناه أنها اطمأنت بالدين، اطمأنت بالإيمان، بالقرآن، بالسنة، بالحق، بالخير، بالتوحيد. هذا معنى اطمئن. أما النفس التي تطمئن بالباطل، هذه أمارة، هذه أمارة. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت بالإيمان، كما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فكم اليوم الذين نفوسهم تطمئنت بالكتاب والسنة؟ قلة، قلة جدا. اطمئنت بالدين، بالقرآن، بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، اطمئنت بالحق، اطمئنت بالصلاة، بصيام رمضان. قلة. أما النفس اللوامة التي قال الله فيها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال هذه لا هنا صلة وتوكيد والتقدير، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. لوامة تلوم صاحبها على فعل الخير وعلى فعل الشر. على فعل الخير لما لم تفعل الأمر الفلاني؟ تلوم، لما لم تصلي مع الناس؟ وقد تلوم على الشر، لما لم تحلق لحيتك؟ لما لم تشرب الدخان؟ لما لم تخزن مع المخزنين؟ ويكون الفرق بين اللوامة على فعل الشر وبين الأمارة بالسوء. الأمارة بالسوء تأمر افعل، واللوامة تلوم لما لم تفعل. إذن فمعناه ما في سلاح إلا للنفس المطمئنة بالإيمان والمطمئنة بالكتاب والسنة. أما نفس لوامة أو أمارة بالسوء لا تأمن. وأكثر الناس يا إخوان في الله نفوسهم غير مطمئنة، أكثر الناس نفوسهم غير مطمئنة بالكتاب وبالسنة. وكون بعض الناس نفوسهم تطمئن إلى الباطل، قد سمعتم أن هذا لا عبرة به. النفس المطمئنة بالباطل هذه في الحقيقة أمارة بالسنة. في نفوس خلاص مرتاح أنه ما يصلي، ومرتاح أنه ما يقرأ القرآن، ومرتاح أنه ما يعمل الكتاب ولا بالسنة، ونفسه مطمئنة للقهوة وللدخان والشمة والأغاني ومجالس اللهو. فهذه في الحقيقة ما هي مطمئنة. وإن كان يشعر بشيء من الطمأنينة، هذه الطمأنينة الوهمية، كما نقول عنها هذه السعادة الوهمية ما هي حقيقية. السعادة الحقيقية هي التي تكون على الكتاب وعلى السنة. وهكذا النفس المطمئنة الحقيقية هي التي تطمئن بالكتاب وبالسنة. وإيش ما هو شعورك إذا كان العدو من الداخل؟ إن بعض الناس ما ينتبه إلا إذا رأى الثعبان يقول هذا عدو، وما ينتبه إلا إذا رأى الحية، وما ينتبه إلا إذا رأى الشخص وجه إليه السلاح، فهو ما ينتبه. أما أشياء فيها عداوة غامضة قل من يتنبه لها. من هذا كما سمعتم عداوة النفس لصاحبها، عداوة النفس لصاحبها، وأنها عدوة من ألد الأعداء، وأنها تدعوك إلى عذاب السعير إذا لم تنتبه لها. فكثير من الناس شرب الدخان من غير إجبار، من غير إجبار خارجي، وإنما إجبار داخلي من داخله. شرب الدخان أو أكل القاف أو حرق اللحية أو استعمل الشمة أو صب أو لعن أو إجبار من الداخل، وهو ما هو شاعر ولا هو منتبه أن هذه النفس عدوه له، وأنها تجرجره إلى عذاب جهنم. بعضهم يقول نفسي أنا إذا لم أريح عليها أريح على من؟ أنا أتعب وأنا أصد من أجل أريح على نفسي. قل له لا، أنت غلطان، لا تريح على نفسك إلا بما أحل الله لك، ولا تريح على نفسك إلا بما يحبه الله ويرضاه. أما نفسك ترتاح له وهو محرم، والله هذا خطر عليه، هذا خطر عليه، وأنت الجاني على نفسك. وإذا صحبت على وجهك إلى النار فلا تلومن إلا نفسك. والله سبحانه وتعالى كما سمعتم وذكر تقسيم الأنفس في القرآن الكريم إلى هذا التقسيم الثلاثي: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. أمارة بالسوء، فكل واحد يتقي الله في نفسه قبل أن يتقي الله في غيره. يتقي الأول في نفسه، وعرف أي نفس تحمل، يعرف أي نفس تحمل، وهو الذي لا يفرق. والله هذا عظيم، الذي ما يفرق بين نفس ونفس وإيش يحمل من نفس، هذا في منتهى الغباء، هذا غباء. وإذا قيل كبر عليه أربعا يستحق، إذا قيل كبر عليه أربعا يعني هذا إنسان ميت، هذا إنسان ما عنده إحساس، هذا إنسان فناؤه وموته خير من حياته. يحمل نفسه من أبشع الأنفس ومن ألد الأعداء، وهو لا يزال حمار لها، حمار له، يريح على عدوه، نفسك عدوه. طلبه الدخان، بعض الناس يخرج في نصف الليل من بيته، نفسه الخبيثة أمرته بالخروج فخرج بعد الدخان، قالوا هذا مولع، وهو ما هو مولع، نفسه خبيثة. أيه، قالوا هذا مولع، يبررون المواقف الهمجية، قالوا هذا من حبه للدخان أو للشمة، هذا مولع خرج يبحث. بعض الناس يطوب الشمة وإلا القاف وإلا الدخان حتى لو يلاط به، هذا مولع، حتى لو يلاط به المهم أعطوه. فيا عباد الله تنبهوا لله من الله. دعوة أهل السنة والجماعة من الكتاب ومن السنة، من الآيات ومن الأحاديث، دعوة علم وتوحيد وفقه وسنة وبصيرة ومواعظ حسنة. فكما قلنا الذي لا يفرق بين نفس ونفس ونفس هذا إنسان موفق وسادق هادئ. إذا بنفسه تتحكم عليه أشد من تحكم أمريكا على بعض الدول، وأشد من تحكم بريطانيا أيام الاستعمار البريطاني على بعض الدول، وهو من سذاجته ما يفرق. إذن الإنسان الصالح المحق يكون حرب لنفسه، حرب لنفسه قبل أن يكون حربا لغيره. فإذا طالبته نفسه كما قلنا مثلا بالشماء ولا بالزنا أو باللواط أو بالسرقة أو بعقوق الوالدين أو بقطعة الرحم أو بحلق اللحية، وقف لهذه الإرفان، وقف لهذه الإرفان، فقال يا ناس اتق الله، يا نفس يا نفس اترك التكبر على الله والتعالي على الحق. من أنت؟ أنت النفس الحقيرة، النفس الضعيفة، النفس التي ما تطيقين حرارة عود الكبريت. اخضعي لله، اخضعي للحق. هكذا كان السلف يجاهدون أنفسهم مجاهدة، يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة كما سمعتم الآية، ويقول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعدنا الله أن يهديك إلى أحسن السبل وأحسن الطرق وإلى سبل الخير كلها، ما دام أنك إنسان مجاهد لنفسك على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يغضبه الله، فأبشر بالهداية الإلهية لنهدينهم لنهدينهم سبلا. اللام لام التوحيد، والنون نون التوحيد الثقيل، والخبر مؤكد بتوكيده من الله سبحانه وتعالى القائل ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لو أخبرنا بهذا الوعد الكريم بدون أن يؤكده لكان لزاما علينا أن نصدق الكلام. فكيف أن الله أكد بهذين التوكيدين لنهدينهم سبلا، يعني ما دام أنه حصل منك اندفاع للخير ومجاهدة للنفس وللغير على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يغضبه، تجاهد نفسك بهذين النوعين من الجهاد، فعل ما يحب على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يغضبه الله، وتجاهد غيرك كذلك على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يغضبه الله. قال الله لنهدينهم سبلا، تكون موفق إلى فعل الطاعة وإلى فعل الخير، وموفق أيضا إلى ترك الشر، لأن الشر تركه سبيل يحبه الله، ترك الشر سبيل يحبه الله، وفعل الخير سبيل أيضا يحبه الله. الشر يترك بجميع أنواعه، والخير يفعل بجميع أنواعه. إذن لابد أن تري الله من نفسك أنك إنسان تجاهد نفسك، أما إنسان ساذج ساذج قلبه ميت نفسه أمارة بالسوء مسيطرة ومتحكم عليه، تقول له لا تذكر الله خلاص يحرص لا يذكر الله، تقول له طب لزمر يقول طب لزمر، تقول له سوى العام يسوي العام، تقول له احلق اللحيه احنا نقول شرب الدخان، يشرب الدخان. وكيف اذا انضم الى هذه النفس الخبيثة اذا كانت من نوع الأمارة بالسوء فهي خبيثة، كيف اذا انضم الى ذلك؟ الهوى، الهوى العدو، العدو الثاني. وكيف اذا انضم الى ذلك الشيطان، العدو الثالث. هؤلاء الاعداء اعداء ثلاثي. وكيف اذا انضم الى ذلك جلساء سوء، هم الاصحاب وهم الاسرى. وكيف اذا انضم الى ذلك امراه سوء، لا تامر بمعروف ولا تنهى عن منكر، كالحجر، بل قد تأمر بمنكر وتنهى عن المعروف. فوالله هذه الخطورة في أشد من أشد الخطورة. يا أخي في الله، أنت سائر إلى الله، أنت مسافر إلى الله، أنت من مقيم. هذه إقامة مؤقتة، ما هي إقامة دائمة، إقامة مؤقتة. يوشك أن تجيب داعي الله ملك الموت عليه السلام. فأنت إذا لم تنتبه على نفسك من الآن وتبعد الأعداء من طريقك، فإلا يا ويلك مع الله. هؤلاء أعداء مثبطون، أعداء مثبطون على الخير. يريد أن يقوم الليل تقول له نفس الأمارة نفس القدر، يريد أن يقوم الليل يصلي تقول له القدر، الشيطان يقول له نعم، والهوى يقول له القدر، ومرأة تقول له فين رايح ارقد، وصاحبه وصديقه يقول له فين رايح ارقد. كيف تعمل يا أخي؟ كيف تأمن؟ كيف تأمن على نفسك وعلى حياتك وأن تعيش بين هذه الوحوش؟ فانتبه جزاك الله خير، انتبه على دينك، انتبه على دينك. ومن أجل هذا الإسلام أمر بأن باختيار الزوجة الصالحة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هذه الخصال الأربع قال ولدينها، تنكح لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. ثم قال فاظفر بذات الدين تربت لك، ما قال اظفر بذات الجمال، جمال بدون دين ما يكفي، ولا قال اظفر بذات المال او الحسب، وإنما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لصقت يداك في التراب، لأنها هي التي تكون عونا لك على طاعة الله. جمال ومال، جمال ومال وحسب بدون دين جهنم، إذا كان بدون دين جهنم من فرع، عندك حية داخل البيت. فأمرك أنك تختار ذات الدين. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح على وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت على وجهه الماء. المرأة الصالحة تعين ويعينها وهي تعين، دعوة لك ودعوة لها. من سبق في القيام، من سبق للخير ثم أيقظ الثاني، فإذا لم يقم الثاني نضح رش، نضح على وجهه الماء، نال الدعوة. هذا هو، هذا المطلوب. أما أنها مثلا ما عندها قيام ليل، ما عندها يعني ولا تقوم عليه، ولا ولو قامت ما أيقظت، ولو قام وأيقظها فأبت رشها بالماء رفعت به قضية عند أهلها وأن هذا متدمس وهذا متشدد وما يخليني أقوم ما يخليني أنام يقيم من الأذان الأول من الفجر. فعلم هذه ما فيها شيء. فالإسلام يريد منك أن تكون عبدا لله مطيع لله ومتقي لله وتعمل الصالحات وتنتفع من هذه الحياة تنتفع بها للآخرة. فهذا فيما يتعلق بموضوع المرأة. وما يتعلق بموضوع الصاحب والصديق والجليس قال عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود الترمذي عن أبي هريرة بإسناد حسن. فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب من يجالس. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل النسك ونافذ الكير. فحامل النسك مثال الجليس الصالح إما أن يحذيك يعطيك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا الجليس الصالح يأمرك بالخير ويدعوك إلى الخير ويحثك عليه. والجليس السوء مثالك كنافخ الكير نافخ الكير إما أن يحرق بدنك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هكذا جليس السوء. والحديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فتنتبه لا تجالس من هب ودب لا تجالس من هب ودب إنما تجالس الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون عونا لك على طاعة الله. وإذا كان هذا في الجلساء وذاك في الزوجات فالشيطان انتبه له. من انتبه للزوجات فاختار الصالحات وانتبه للأصحاب فاختار الصالحين هذا إن شاء الله أنه أيضا ينتبه لكيد ومكر الشيطان وينتبه أيضا للهوى. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انتبه للهوى هواك اجعله تبعا لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه كما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام منه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاجعل هواك يخضع على الخير والحق ويحتكم لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الشيطان فتحذر منه كل الحذر كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فانتبه للشيطان ولمداخل الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء والدنيا. الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اتقوا الدنيا احذروها احذر حرامها احذر حرامها احذر باطلها وزيفها واتقوا النساء فتن النساء عظيمة زوجات وغير زوجات إلا من رحم الله. فتنتبه على نفسك أنت مسافر أنت مسافر ما أنت مقيم وأنت قادم على الله وحياتك قصيرة كما قال الله قل متاع الدنيا قليل. هذه الحياة قليلة وقصيرة وأنت منتقل أنت منتقل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت لك لخبطة في الدنيا لم تميز بين جليس وجليس كلهم أصحابك ولم تميز بين امرأة وامرأة امشي حالك ولم تميز بين مداخل الشيطان، ولم تميز بين الهوى بين النفس، هل تظنون أن هذا الإنسان الذي لا يميز أنه سيخرج من هذه الدنيا سالما؟ ما أقول سالما، صاحب من هب وجلس وجالس من هب وجلس، يأمره الشيطان فلا يدري أهو إيحاء شيطاني وإلا إيحاء ملكي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم عن ابن مسعود. أسمع قرينان، قرين ملكي وقرين شيطاني. فالذي لا يميز بين إيحاء الشيطان وبين إيحاء الملك ما هو الثاني؟ أخي، أنت في أنس الحاجة إلى علم الكتاب السنة وإلى فقه الكتاب السنة، أنت في أنس الحاجة حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تعرف ما يحبه الله مما يبغضه الله. ولا تظن أنك ستخرج يوم القيامة من الملامة بحجة أنك أم وأنك عم، هذا مهم. الله ما أوجدك في الدنيا لتكون أمي وعامي ومرتع للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومرتع لأهل الباطل، تعين على الباطل. الله خلقك لتكون عبدا له، موحد موحد مخلص صادق متمسك بالدين، تقدم ما يحبه الله على ما تبغاه، وتقدم ما يرضاه الله على ما ترضاه، وتقدم ما يريده الله على ما تريده أنت، وتقدم ما عند الله على ما عندك، وتقدم الآخرة على الدنيا. الله هذا اللي أراد منك. فإذا كان الإنسان يقدم ما يريده هو على ما يريده الله، ويقدم ما يحبه على ما يحبه الله، ويقدم ما يرضى على ما يرضاه، ويقدم الدنيا على الآخرة، هذا ما يفلح، هذا إنسان خاسر. فنتواصل جميعا بتقوى الله، نتواصل جميعا بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا، الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا وسعادتنا. من أعرض عنهما، من أعرض عنهما ضل وانحرف. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلها وراء ظهرك، كما هو حال كثير من الناس اليوم. حال كثير من الناس اليوم أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وراء ظهرهم ويتبعونه وأصلا. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أمر فيأتمر، وفيما نهى فينتهي، وإلا فهو متبع الهوى ومن أضل. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل منه؟ لا أحد منه، هو في منتهى الضلال. ثم ختم الله الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا متبع الهوى، هذا ضال، والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبه، اجعل الكتاب والسنة نصب عينيك، واجعلهما أمامك لا وراء ظهرك، واجعلهما إماما لك تقتدي بهم، يجعلهم إماما لك، أنت اتبع كتاب الله واتبع سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والله إنه لفلاح لك وفوز أن تكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة القرآن وتأتي السنة يوم القيامة، فيشهدان لك أو عليك، يشهدان لك أو عليك. فإن جعلتهما أمامك وإماما لك وقدوة لك فهما شاهدان لك، وإن جعلتهما وراء ظهرك فهما شاهدان عليك. فمن جعل القرآن والسنة أمامه في الدنيا قاداه في الدنيا إلى الخير، يوم القيامة يقودانه إلى الجنة. ومن جعل القرآن والسنة في الدنيا خلف ظهره وما بال بهما يوم القيامة يأتيان ويزجان به من خلف ظهره، زجان إلى النار. فكما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. أين القرآن منك؟ أمامك ولا خلفك؟ فإن كان أمامك معنا تقرأ وتعمل، فهو أمامك الآخر يدلك إلى طريق الجنة. وإن كان القرآن في الدنيا خلف ظهرك يوم القيامة خلف ظهرك، لكن يزج بقفاك إلى النار. فأين المخرج؟ فأهل السنة جزاهم الله ما عندهم إلا الدعوة إلى كتاب السنة، يقولون للناس كما سمعتم اتقوا الله، اتقوا الله، لا تجعلوا القرآن والسنة وراء ظهوركم، اتقوا الله. يوم القيامة الناس ما سينفعونكم، الذين كانوا في الدنيا يطبلون لكم ويزمرون لكم على الباطل ويصفقون لكم على الباطل، يوم القيامة سيفرون عنكم ما تحصلون. كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة المصفقين لكم في الدنيا على الباطل ما حصله، مشجعين خزن تملك سجر على قرحتك، لا تذهب تصلي اجلس المعبود باقي، بعدين تصلي اسمع الأغاني، لا تمشي مع المطاوعة. هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصدقاء يوم القيامة ما سيعطونكم ولا ربع حسنة، ما أنت محصل منهم إلا تراب في عينك، تراب في عينك. فقل واتق الله، أنت كم شجعتني على الباطل في الدنيا، كم شجعتني على الباطل في الدنيا، أعطني حسنة واحدة ما هي إلا تراب في عينك، تراب في عينك. فانتبهوا جزاكم الله، انتبه على نفسك، كل واحد يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا كان في الدنيا أحسن إنسان إليك وأحسن ناس وأحسن، ودوا في المقبرة ورجعوا خلاص، وضعوا في تلك الحفرة وردوا عليك التراب ورأوا، كما أنهم تخلصوا منك في الدنيا كذلك الآخر. في الدنيا أحسن صديق وأحسن صاحب مشى معك إلى المقبرة، هذا أحسن واحد، وساعد في دفنك، ساعد في إنزالك في الحفرة، نزلوه وردوا عليه الحجار وردوا عليه التراب، وذهب عنك. ففي الآخرة أشد وأشد، يعني ما هو حولك ولا هو معطيك من حسناته ولا حتى نص حسنة. فتنفذ على نفسك من الآن جزاك الله خير، وتتقي الله وتذكر الله عز وجل، وابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الأغاني وعن الملاهي وعن أكل القات شرب الدخان حلق اللحى، وعن عقوق الوالدين، عن قطيعة الرحم. انتبع على صلاتك، انتبع على صيامك، القرآن لا تجعله وراء ظهرك، والله ما تفلح. الذي جعل كتاب السنة وراء ظهره ولا هم بالي ما يفلح. انتبه، إنما اقرأ وعمل وتدبر واتق الله وحفظ لسانك من القيل والقال ومن الشر، وسر ربك التوفيق، قل يا رب وفقني، سر ربك التوفيق، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قول يا رب اهدني، يا رب اهدني، يا رب لا أكون أشقى خلقك، يا رب لا تجعلني من الأشقياء، يا رب ارزقني جلسة صالحين، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني ذرية صالحة. سر ربك ادعو ربك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في رضاه وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، يقول الله عز وجل واصفا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة التي هي آخر الأمم، كما صح في الحديث أننا نوفي تمام 70 أمة نحن خيرها وأشرفها عند ربنا عز وجل. نبينا سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين، وأول من تفتح له الجنة، لا تفتح الجنة إلا بشفاعته. ومن أسباب خيرية هذه الأمة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. والمعروف هو ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر هو ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه من متطلبات الإيمان ولوازمه، ليدل دلالة صريحة واضحة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الملعونين، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الله عز وجل الذين كفروا من بني إسرائيل بعدوانهم وتكذيبهم، كانوا في تكذيب وفي إعراض عن شرع الله وفي إعراض عن اتباع رسل الله عز وجل. وليس هذا فقط، بل وقرنوا ذلك بالاعتداء على خلق الله وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، استحقوا على ذلك اللعن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإنما يزين بعضهم لبعض ويسكت بعضهم عن بعض. لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رجع لظالم ولا حث لصالح على صلاحه واستقامته، بل على العكس من ذلك كان فيهم التثبيط لعباد الله الصالحين، وفيهم التشجيع والتزكية لأولئك المفسدين المغيرين المبدلين. وذكر الله عز وجل لنا هذا لنعتبر بأولئك القوم الذين كانوا خيرة الناس في زمانهم، وبعث فيهم أكثر أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك فإن ربنا عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا لما أعرضوا واعتدوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبعدوا ولعنوا وطردوا. فيا إخوتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعت يا أخي المسلم إلى ذلك سبيلا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أخي، إن رأيت منكرا وأنت قادر على تغييره بيدك فبادر وعجل، ولا تجعل هذا المنكر يستشري ويزيد ويتوسع. فإن لم تستطع يا أخي المسلم أن تغيره بيدك، فلا أقل من أن تنكر بلسانك وتنصح وتوجه وتأمر وتنهى بما استطعت وبما فقهت وبما علمت. فإن كنت يا أخي المسلم لا تستطيع على ذلك، وأنت فعلا لا تستطيع، فلا أقل من الإنكار بالقلب، تكره هذا المنكر بقلبك. لكن إخوتي في الله، نعرج قليلا إلى بعض آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرها أهل العلم. يا أخي، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في مسألة من المسائل حتى تعلمها، فإن كنت لا تعلمها فاسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم من أعظم العبادات وأجلها، اسألهم وتواضع بين أيديهم واسمع لقولهم، وكن آذانا صاغية وقلوبا واعية، تعلم واعمل، فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر حتى تعلم بما تأمر وبما تنهى. لأنك يا أخي قد ربما تأمر بمنكر، أو قد ربما تنهى عن مباح، تنهى عن مباح وعن شيء حلال، فتشق على إخوانك وتشق على الناس. فلا بد أولا من العلم. ثم يا أخي المسلم، تأكد وتحرى بأن الذي تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هو فعلا قد وقع فيما تريد أن تنصحه وأن تأمره أو تنهاه، هو فعلا قد وقع في هذا المحظور وفي هذا الأمر. لا تتعجل، فإن العجلة أم الندامة، التعجل من أسباب الندامة، ويسميها أو يلقبها العرب بأم الندامة أو أم الندامات. لا تتعجل، تحرى وتأكد، ولا تحرج نفسك ولا تحرج أخوك إلا بعد التأكد. فهذا رجل دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد جلس، فما أحب أن يأمره بأن يصلي تحية المسجد حتى يتأكد عليه الصلاة والسلام. فسأله: أصليت ركعتين؟ وكأن اسم هذا الصحابي سليث. يا سليث أصليت ركعتين؟ فقال الرجل لا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قم فاركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكد، لأنه قد يكون ربما صلى والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بخطبته فلم ينتبه له. لذلك أنت يا أخي المسلم عليك بالتحري قبل أن تأمر بالمعروف وقبل أن تنهى عن المنكر. كذلك يا أخي المسلم إذا علمت منكرا وأنت قادر على تغييره فلا تتوانى ولا تتأخر، لأن التواني والتأخر والتواصل والتباطؤ أخي يؤدي إلى استشراء ذلك المنكر، ويؤدي إلى غلبة أهل المنكر وأهل الباطل على أهل الحق وأهل الخير والاستقامة. بل ربما كما ذكر أهل العلم أن يستشري هذا المنكر وهذا الباطل حتى يصبح كأنه حق، حتى يصبح كأنه حق وكأنه صواب. بل وربما يقتدى بهؤلاء الذين هم واقعون في مثل هذا الباطل. لذلك علينا جميعا ونحن في هذه السفينة، في هذه الرحلة، علينا جميعا أن نتعاون على الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، كل منا بقدر استطاعته وكل منا بقدر ما يسر الله عز وجل له، وأن لا نتوانى، لأننا إذا توانينا غرقت بنا السفينة واستشرى الفساد وضاع الحق وانتشر الباطل وعم السوء وعمت الفحشاء بين أظهرنا، فعند ذلك نخشى على أنفسنا من عقاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا لما يصلحنا في دنيانا وأخرانا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا شيء يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل يسرا، وبين الحديث الاخر ان اوصى ابا هريره ان يوتر قبل ان ينام، وجزاكم الله خيرا.
اوصى ابا هريره رضي الله عنه ان يوتر قبل ان ينام، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هنا الذي يظهر أنه ما يقال كيف الجمع بين الحديثين، نعم ما يقال هذا، لأنه لو أتى بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يقول كيف نجمع بينه وبين حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر تحتين. هنا يقول في الجمع جاء في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر ركعتين، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف نجمع بينهما؟ حمله أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، وأنه يجوز له في بعض الأحيان أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أكثر. أما بالنسبة لهذا يقول كيف نجمع بين قوله لأبي هريرة أوصاه أن يصلي في أول أن يوتر في أول الليل، وبين تفضيل الصلاة في آخر الليل؟ فيقال من وثق في القيام في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الوتر وقيام الليل، ومن خشي على نفسه أنه ما يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. أي باقي شيء؟
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول أرجو منك تقديم نصيحة لمن في قلوب شحناء وبغضاء وحقد من الرجال والنساء على أشياء تافهة وما أجر التسامح، وجزاكم الله خيرا.
أذكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره في أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأنه سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا بالمتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. فهذا يدل على أن أصحاب الشحنة في يوم الاثنين وفي يوم الخميس يوم عرض الأعمال على الله عز وجل، أن الله ما يغفر لهم إذا كان شحناهم على أمور دنيوية. أما إذا كان يبغضهم من أجل لأنه ما يصلي أو شارب خمر أو سارق أو فهذا مستثنى، حب في الله والبغض في الله من أوثق ورى الإيمان. أما إذا كان من أجل دنيا فما يرخص لك في هجر أخيك المسلم أكثر من 3 أيام، ما لك إلا 3 فقط إذا هجرته بأمر دنيوي ثم تعود، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
جزاكم الله خيرا. السؤال قبل الأخير، امرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك، أكثر من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير، فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع العلم أنها تغتسل كل يوم؟
أعيد السؤال.
امرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير، فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع علم أنها تغتسل كل يوم؟
لا يجامعها زوجها حتى تطهر، لأن يعني يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في حالة الحيض أو النفاس حتى تطهر بظهور القصة البيضاء.
هل يسر أو يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وجزاكم الله خيرا؟
حديث عائشة في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس، وبوب له الإمام البخاري رحمة الله عليه بباب الجهر بالقراءة في كسوف الشمس. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعتم تقسيم النفس وأن النفس تنقسم إلى 3 أقسام: مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء. ومعنى ذلك أن نفسك ربما كانت في وقت من الأوقات مطمئنة، وربما كانت في وقت آخر لوامة، وربما كانت في وقت ثالث أمارة بالسوء. هذا قد يحصل للشخص الواحد، يتنقل به نفسه بين هذه الحالات 3: نفس أمارة بالسوء، أي تأمر صاحبها بالسوء بفعل ما حرم الله أو بترك ما أوجب الله. ومعنى ذلك أنك إذا لم تجاهد نفسك وإلا فما تشعر إلا والعدو كامل في نفسك ومن داخلك، العدو كامل في نفسك ومن داخلك. وكم اليوم من الناس الذين لا يجاهدون أنفسهم في ذات الله كثير إلا من رحم الله، فصارت نفوسهم أمارة بالسوء، والقليل من يتفطن إلى أن النفس قد تكون عدوة لصاحبها، وإلا فالأكثر ما يظنونها، يقول ما هو معقول تكون نفسي عدوة لي وهي عدوة له إذا لم يجاهدها في داخله. ومن الأمثلة حتى تعرف نفسك هل هي أمارة بالسوء أم لا، إذا كانت نفسك تدعوك إلى أن تنام عن صلاة الفجر فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى أكل القهوة فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى شرب الدخان أو استعمال الشمة فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى حلق اللحية فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى أكل الحرام، إلى عقوق الوالدين، إلى قطيعة الرحم فهي أمارة بالسوء، تدعوك إلى سماع الأغاني فهي أمارة بالسوء. وكم اليوم من هذا القبيل يسد ويكدح في سبيل إراحة نفسه فما يشعر إلا وهو في جهنم بسبب نفسه التي كان ما يجاهدها في مرضاة الله. فانتبع على نفسك يا عبد الله، لا شك أن الأعداء كثيرون لكن في مقدمتهم النفس، نفسك، فإنها إذا كانت أمارة بالسوء فقد برأت منتهى الشر. وهذه نماذج وأمثلة، هل نفسك تدعوك إلى أن تجالس السيئين تخزن معهم وتندك معهم تطبل معهم وتحبب لك هذا الجلوس معهم فهي أمارة بالسوء. أما النفس المطمئنة فهذا يعز وجوده، قليل جدا قليل أن تجد نفسا مطمئنة بالإيمان. المراد بالنفس المطمئنة ليس المراد بأنها اطمأنت بالكفر أو بالنفاق أو بالمعاصي أو بالذلة، إنما اطمأنت بالدين وبالكتاب وبالسنة وبالإيمان، كما قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقول ادخلي جنتي معناه أنها اطمأنت بالدين، اطمأنت بالإيمان، بالقرآن، بالسنة، بالحق، بالخير، بالتوحيد، هذا معنى اطمئن. أما النفس التي تطمئن بالباطل هذه أمارة السوء، هذه أمارة السوء. النفس المطمئنة هي التي اطمئنت بالإيمان كما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فكم اليوم الذين نفوسهم تطمئنت بالكتاب والسنة، قلة جدا، تطمئنت بالدين بالقرآن بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، اطمئنت بالحق، اطمئنت بالصلاة، بصيام رمضان قلة. أما النفس اللوامة التي قال الله فيها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قالوا هذه لا هنا صلة وتوكيد والتقدير، أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. لوامة تلوم صاحبها على فعل الخير وعلى فعل الشر. على فعل الخير لماذا لم تفعل الأمر الفلاني؟ تلوم لماذا لم تصلي مع الناس؟ وقد تلوم على الشر، لماذا لم تحلق لحيتك؟ لماذا لم تشرب الدخان؟ لما لم تخزن مع المخزنين؟ ويكون الفرق بين اللوامة على فعل الشر وبين الأمارة بالسوء. الأمارة بالسوء تأمر افعل، واللوامة تلوم لما لم تفعل. إذن فمعناه ما في فلاح إلا للنفس المطمئنة بالإيمان ومطمئنة بالكتاب والسنة. أما نفس لوامة أو أمارة بالسوء لا تأمن. وأكثر الناس يا إخوان في الله نفوسهم غير مطمئنة، أكثر الناس نفوسهم غير مطمئنة بالكتاب وبالسنة. وكون بعض الناس نفوسهم تطمئن إلى الباطل قد سمعتم أن هذا لا عبرة به. النفس المطمئنة بالباطل هذه في الحقيقة أمارة بالسوء. في نفوس خلاص مرتاح أنه ما يصلي، ومرتاح أنه ما يقرأ القرآن، ومرتاح أنه ما يعمل بالكتاب ولا بالسنة، ونفسه مطمئنة بالقهوة وللدخان والشمة والأغاني ومجالس اللهو. فهذه في الحقيقة ما هي مطمئنة. وإن كان يشعر بشيء من الطمأنينة هذه الطمأنينة الوهمية، كما نقول عنها هذه السعادة الوهمية ما هي حقيقية. السعادة الحقيقية هي التي تكون على الكتاب وعلى السنة. وهكذا النفس المطمئنة الحقيقية هي التي تطمئن بالكتاب وبالسنة. وإيش ما هو شعورك إذا كان العدو من الداخل؟ إن بعض الناس ما ينتبه إلا إذا رأى الثعبان، يقول هذا عدو، وما ينتبه إلا إذا رأى الحية، وما ينتبه إلا إذا رأى الشخص وجه إليه السلاح، هو ما ينتبه. أما أشياء فيها عداوة غامضة قل من يتنبه لها. من هذا كما سمعتم عداوة النفس لصاحبها، عداوة النفس لصاحبها، وأنها عدوة من ألد الأعداء، وأنها تدعوك إلى عذاب السعير إذا لم تنتبه لها. فكثير من الناس شرب الدخان من غير إجبار، من غير إجبار خارجي، وإنما إجبار داخلي من داخله. شرب الدخان أو أكل القاف أو حرق اللحية أو استعمل الشمة أو سب أو لعن أو إجبار من الداخل، وهو ما هو شاعر ولا هو منتبه أن هذه النفس عدوه له، وأنها تجرجره إلى عذاب جهنم. بعضهم يقول نفسي أنا إذا لم أريح عليها أريح على من؟ أنا أتعب وأنا أصد من أجل أريح على نفسي. قل له لا أنت غلطان، لا تريح على نفسك إلا بما أحل الله لك، ولا تريح على نفسك إلا بما يحبه الله ويرضاه. أما نفسك ترتاح له وهو محرم، والله هذا خطر عليك، هذا خطر عليك، وأنت الجاني على نفسك. وإذا صحبت على وجهك إلى النار فلا تلومن إلا نفسك. والله سبحانه وتعالى كما شئتم أذكر تقسيم الأنفس في القرآن الكريم إلى هذا التقسيم الثلاثي: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. أمارة بالسوء، فكل واحد يتقي الله في نفسه قبل أن يتقي الله في غيره. يتقي الأول في نفسه، وعرف أي نفس تحمل، يعرف أي نفس تحمل، وهو الذي لا يفرق. والله هذا عظيم، الذي ما يفرق بين نفس ونفس، وإيش يحمل من نفس، هذا في منتهى الغباء، هذا غباء. وإذا قيل كبر عليه أربعا يستحق، إذا قيل كبر عليه أربعا يعني هذا إنسان ميت، هذا إنسان ما عنده إحساس، هذا إنسان فناؤه وموته خير من حياته. يحمل نفسه من أبشع الأنفس ومن ألد الأعداء، وهو لا يزال حمار لها، حمار له، يريح على عدوه، نفسك عدوه. طلبه الدخان، بعض الناس يخرج في نصف الليل من بيته، نفسه الخبيثة أمرته بالخروج فخرج بعد الدخان، قالوا هذا مولعن، وهو ما هو مولعن، نفسه خبيثة. أي قالوا هذا مولعن، يبررون المواقف الهمجية، قالوا هذا من حبه للدخان أو للشمة، هذا مولعن، خرج يبحث. بعض الناس يطوب الشمة وإلا القات وإلا الدخان حتى لو يلاق به، هذا مولعن، حتى لو يلاق به المهم أعطوه. فيا عباد الله، تنبهوا لله من الله. دعوة أهل السنة والجماعة من الكتاب ومن السنة، من الآيات ومن الأحاديث، دعوة علم وتوحيد وفقه وسنة وبصيرة ومواعظ حسنة. فكما قلنا، الذي لا يفرق بين نفس ونفس ونفس هذا إنسان موفق وسادق. هذه إذا بنفسه تتحكم عليه أشد من تحكم أمريكا على بعض الدول، وأشد من تحكم بريطانيا أيام الاستعمار البريطاني على بعض الدول، وهو من سذاجته ما يفرق. إذن الإنسان الصالح المحق يكون حرب لنفسه، حرب لنفسه قبل أن يكون حربا لغيره. فإذا طالبته نفسه كما قلنا مثلا بالشمة ولا بالزنا أو باللواط أو بالسرقة أو بعقوق الوالدين أو بقطعة الرحم أو بحلق اللحية، وقف لها بالإرفاق، وقف لها بالإرفاق، فقال: يا نفس اتق الله، يا نفس اترك التكبر على الله والتعالي على الحق. من أنت؟ أنت النفس الحقيرة، النفس الضعيفة، النفس التي ما تطيقين حرارة عود الكبريت. اخضعي لله، اخضعي للحق. هكذا كان السلف يجاهدون أنفسهم، مجاهدة عظيمة، كما سمعتم الآية، وهي قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعد من الله أن يهديك إلى أحسن السبل وأحسن الطرق وإلى سبل الخير كلها، ما دام أنك إنسان مجاهد لنفسك على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يبغضه الله، فأبشر بالهداية الإلهية. لنهدينهم سبلا. اللام لام التوحيد، والنون نون التوحيد الصغير، والخبر مؤكد بتوحيده من الله سبحانه وتعالى القائل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لو أخبرنا بهذا الوعد الكريم بدون أن يؤكده لكان لزاما علينا أن نصدق كلامه، فكيف أن الله أكده بهذين التوكيدين: لنهدينهم سبلا. يعني ما دام أنه حصل منك اندفاع للخير ومجاهدة للنفس وللغير على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يعوضه، تجاهد نفسك بهذين النوعين من الجهاد، فعل ما يحبه على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يعوضه الله، وتجاهد غيرك كذلك على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يعوضه الله. قال الله: لنهدينهم سبلا. تكون موفق إلى فعل الطاعة وإلى فعل الخير، وموفق أيضا إلى ترك الشر، لأن الشر تركه سبيل يحبه الله، ترك الشر سبيل يحبه الله، وفعل الخير سبيل أيضا يحبه الله. الشر يترك بجميع أنواعه، والخير يفعل بجميع أنواعه. إذن لابد أن تري الله من نفسك أنك إنسان تجاهد نفسك، أما إنسان ساذج قلبه ميت، نفسه أمارة بالسوء مسيطرة ومتحكم عليه، تقول له لا تذكر الله، خلاص يحرص لا يذكر الله. تقول له طبل زمر، يقول طبل زمر. تقول له سوى العام، يسوى العام. تقول له احلق اللحية، احلق اللحية. شرب الدخان، يشرب الدخان. وكيف إذا انضم إلى هذه النفس الخبيثة، إذا كانت من نوع الأمارة بالسوء فهي خبيثة، كيف إذا انضم إلى ذلك؟ الهوى العدو الثاني. وكيف إذا انضم إلى ذلك الشيطان العدو الثالث؟ هؤلاء الأعداء أعداء ثلاثي. كيف؟ وكيف إذا انضم إلى ذلك جلساء سوء، هم الأصحاب وهم الأصدقاء؟ وكيف إذا انضم إلى ذلك امرأة سوء، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، كالحجر، بل قد تأمر بمنكر وتنهى عن معروف. فوالله هذه الخطورة في أشد من أشد الخطورة. يا أخي في الله، أنت سائر إلى الله، أنت مسافر إلى الله، أنت ما أنت مقيم. هذه الإقامة مؤقتة، ما هي إقامة دائمة، إقامة مؤقتة. يوشك أن تجيب داعي الله ملك الموت عليه السلام. فأنت إذا لم تنتبه على نفسك من الآن وتبعد الأعداء من طريقك، وإلا يا ويلك من عذاب الله. هؤلاء أعداء مثبطون، أعداء مثبتون على الخير يريد أن يقوم الليل تقول له نفس الأمارة نفس القدر، يريد أن يقوم الليل صلاة تقول له القدر، الشيطان يقول له والهوى يقول له القدر، ومرأته تقول له الرايح ارقد، وصاحبه وصديقه يقول له فين رايح ارقد. كيف تعمل يا أخي؟ كيف تأمن؟ كيف تأمن على نفسك وعلى حياتك وأن تعيش بين هذه الوحوش؟ فانتبه جزاك الله خير، انتبه على دينك، انتبه على دينك. ومن أجل هذا الإسلام يأمر بأن باختيار الزوجة الصالحة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هذه الخصال الأربع قال ولدينها، تنكح لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. ثم قال فاظفر بذات الدين تربت لك، ما قال اظفر بذات الجمال، جمال بدون دين ما يكفي، ولا قال اظفر بذات المال او الحسب، وانما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لصقت يداك في التراب، لانها هي التي تكون عونا لك على طاعه الله. جمال ومال، جمال ومال وحسب بدون دين جهنم، لكن بدون دين جهنم انت رايح، عندك حية داخل البيت. فأمرك أنك تختار ذات الدين. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت فضح على وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت على وجهه الماء. المرأة الصالحة تعين ويعينها وهي تعين، دعوة لك ودعوة لها. من سبق في القيام؟ من سبق للخير ثم أيقظ الثاني، فإذا لم يقم الثاني نضح رش، نضح على وجهه الماء، نال الدعوة. هذا هو، هذا المطلوب. أما أنها مثلا ما عندها قيام ليل، ما عندها قيام ولا تقوم ليل، ولا ولو قامت ما أيقظت، ولو قام هو وأيقظها فأبت رشها بالماء رفعت به قضية عند أهلها، وأن هذا متدمس وهذا متشدد وما يخليني أقوم ما يخليني أنام، يقيم من الأذان الأول من الفجر، مع أن هذه ما فيها شيء. فالإسلام يريد منك أن تكون عبدا لله مطيع لله ومتقي لله، وتعمل الصالحات وتنتفع من هذه الحياة، تنتفع بها للآخرة. فهذا فيما يتعلق بموضوع المرأة، وما يتعلق بموضوع الصاحب والصديق والجليس. قال عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود الترمذي عن أبي هريرة بإسناد حسن. فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يجالس. مثل الجليس الصالح والجليس السوء تحامل النصف ونافذ الكير. تحامل النصف مثال الجليس الصالح، إما أن يحليك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا الجليس الصالح يأمرك بالخير ويدعوك إلى الخير ويحثك عليه. والجليس السوء مثالك كنافخ الكير، نافخ الكير إما أن يحرق بدنك، وإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هكذا جليس السوء. والحديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فتنتبه، لا تجالس من هب ودب، لا تجالس من هب ودب، إنما تجالس الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون عونا لك على طاعة الله. وإذا كان هذا في الجلساء وذاك في الزوجات فالشيطان انتبه له. من انتبه للزوجات فاختار الصالحات وانتبه للأصحاب فاختار الصالحين هذا إن شاء الله أنه أيضا ينتبه لكيد ومكر الشيطان وينتبه أيضا للهوى. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انتبه للهوى هواك اجعله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاجعل هواك يخضع على الخير والحق ويحتكم لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الشيطان فتحذر منه كل الحذر كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فانتبه للشيطان ولمداخل الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء والدنيا. الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فاتقوا الدنيا احذروها احذر حرامها احذر حرامها احذر باطلها وزيفها واتقوا النساء فتن النساء عظيمة زوجات وغير زوجات إلا من رحم الله. فتنتبه على نفسك أنت مسافر أنت مسافر ما أنت مقيم وأنت قادم على الله وحياتك قصيرة كما قال الله قل متاع الدنيا قليل هذه الحياة قليلة وقصيرة وأنت منتقل أنت منتقل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت لك لخبطة في الدنيا لم تميز بين جليس وجليس كلهم أصحابك كلهم أصحابك ولم تميز بين امرأة وامرأة امشي حالك ولم تميز بين مداخل الشيطان ولم تميز بين الهوى بين النفس. هل تظنون أن هذا الإنسان الذي لا يميز أنه سيخرج من هذه الدنيا سالما؟ ما هو الكلام. صاحب من هب وجل وجالس من هب وجل يأموه الشيطان فلاجي أهوى إيحاء شيطاني وإلا إيحاء ملكي كما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم عن ابن مسعود. أسمع قرينان قرين ملكي وقرين شيطاني. فالذي لا يميز بين إيحاء الشيطان وبين إيحاء الملك ما يخرج ثاني. أخي أنت في أنس الحاجة إلى علم الكتاب السنة وإلى فقه الكتاب السنة. أنت في أنس الحاجة حتى تعبد الله على بصيرة وحتى تعرف ما يحبه الله مما يبغضه الله. ولا تظن أنك ستخرج يوم القيامة من الملامة بحجة أنك أم وأنك عم هذا الأمر. الله ما أوجدك في الدنيا لتكون أمي وعامي ومرتع للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومرتع لأهل الباطل تعين على الباطل. الله خلقك لتكون عبدا له، موحد موحد مخلص صادق متمسك بالدين، تقدم ما يحبه الله على ما تريده، وتقدم ما يرضاه الله على ما ترضاه، وتقدم ما يريده الله على ما تريده أنت، وتقدم ما عند الله على ما عندك، وتقدم الآخرة على الدنيا. الله هذا اللي أراد منك. فإذا كان الإنسان يقدم ما يريده هو على ما يريده الله، ويقدم ما يحبه على ما يحبه الله، ويقدم ما يرضى على ما يرضاه، ويقدم الدنيا على الآخرة، هذا ما يفلح، هذا إنسان كافر. فنتواصى جميعا بتقوى الله، نتواصى جميعا بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا، الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا وسعادتنا. من أعرض عنهما، من أعرض عنهما ضل وانحرف. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلها وراء ظهرك، كما هو حال كثير من الناس اليوم، حال كثير من الناس اليوم أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وراء ظهرهم ويتبعون هواهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أمر فيأتمر، وفيما نهى فينتهي، وإلا فهو متبع الهوى. ومن أضل. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل منه؟ لا أحد منه، هو في منتهى الضلال. ثم ختم الله الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا متبع الهوى، هذا ضلال، والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبه، اجعل الكتاب والسنة نصب عينيك، واجعلهما أمامك لا وراء ظهرك، واجعلهما إماما لك تقتدي بهما، اجعلهم إماما لك. أنت اتبع كتاب الله واتبع سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والله إنه لفلاح لك وفوز أن تكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة القرآن وتأتي السنة يوم القيامة، فيشهدان يشهدان لك أو عليك، يشهدان لك أو عليك. فإن جعلتهما أمامك وإماما لك وقدوة لك فهما شاهدان لك، وإن جعلتهما وراء ظهرك فهما شاهدان عليك. فمن جعل القرآن والسنة أمامه في الدنيا قاداه في الدنيا إلى الخير، يوم القيامة يقودانه إلى الجنة. ومن جعل القرآن والسنة في الدنيا خلف ظهره وما بال بهما يوم القيامة يأتيان ويزجان به من خلف ظهره، زجان إلى النار. فكما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. أين القرآن منك، أمامك ولا خلفك؟ فإن كان أمامك معناه تقرأ وتعمل، فهو أمامك في الآخرة يدلك إلى طريق الجنة. وإن كان القرآن في الدنيا خلف ظهرك يوم القيامة خلف ظهرك، لكن يزج بقفاك إلى النار. فأين المخرج؟ فأهل السنة جزاهم الله ما عندهم إلا الدعوة إلى كتاب السنة، يقولون للناس كما سمعتم اتقوا الله، اتقوا الله، لا تجعلوا القرآن والسنة وراء ظهوركم، اتقوا الله. يوم القيامة الناس ما سينفعونكم، الذين كانوا في الدنيا يطبلون لكم ويزمرون لكم على الباطل ويصفقون لكم على الباطل، يوم القيامة سيفرون عنكم ما تحصلوه. كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة المصفقين لكم في الدنيا على الباطل ما حصله، مشجعين، خزن، تملك، سجر، هذا قرهتك، لا تذهب تصلي، اجلس، المعبود باقي، بعدين تصلي، اسمع الأغاني، لا تمشي مع المطاوعة. هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصدقاء يوم القيامة ما سيعطونكم ولا ربع حسنة، ما أنت محصل منهم إلا تراب في عينك، تراب في عينك. تقول لا اتق الله، أنت كم شجعتني على الباطل في الدنيا، كم شجعتني على الباطل في الدنيا، أعطني حسنة واحدة، ما هي إلا تراب في عينك، تراب في عينك. فانتبهوا جزاكم الله خير، تبع على نفسك، كل واحد يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا كان في الدنيا أحسن إنسان إليك وأحسن ناس وأحسن، ودوا في المقبرة ورجعوا خلاص، وضعوا في تلك الحفرة وردوا عليك التراب ورعهم، كما أنهم تخلصوا منك في الدنيا كذلك الآخر. في الدنيا أحسن صديق وأحسن صاحب مشى معك إلى المغفرة، هذا أحسن واحد، وساعد في دفنك، ساعد في إنزالك في الحفرة، نزلوه وردوا عليه الحجارة وردوا عليه التراب، وذهب وذهب عنك. ففي الآخرة أشد وأشد، يعني ما هو حولك ولا هو معطيك من حسناته ولا حتى نص حسنة. فتنفق على نفسك من الآن جزاك الله خير، وتتق الله وتذكر الله عز وجل، وابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الأغاني وعن الملاهي وعن أكل القات شرب الدخان حلق اللحى وعن عقوق الوالدين عن قطيعة الرحم. انتبع على صلاتك، انتبع على صيامك، القرآن لا تجعله وراء ظهرك، والله ما تفلح. الذي يجعل كتاب السنة وراء ظهره ولا هو مبالي ما يفلح. انتبه، إنما اقرأ وعمل وتدبر واتق الله وحفظ لسانك من القيل والقال ومن الشر، وسر ربك التوفيق، قل يا رب وفقني، سر ربك التوفيق، كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، قل يا رب اهدني، يا رب وفقني، يا رب لا أكون أشقى خلقك، يا رب لا تجعلني من الأشقياء، يا رب ارزقني جلسة صالحين، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني ذرية صالحة. سر ربك وادعو ربك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في رضاه وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، يقول الله عز وجل واصفا هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة التي هي آخر الأمم، كما صح في الحديث أننا نوفي تمام 70 أمة نحن خيرها وأشرفها عند ربنا عز وجل، نبينا سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين وأول من تفتح له الجنة، لا تفتح الجنة إلا بشفاعته. ومن أسباب خيرية هذه الأمة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، والمعروف هو ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر هو ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه من متطلبات الإيمان ولوازمه، ليدل دلالة صريحة واضحة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الملعونين، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الله عز وجل الذين كفروا من بني إسرائيل بعدوانهم وتكذيبهم، كانوا في تكذيب وفي إعراض عن شرع الله وفي إعراض عن اتباع رسل الله عز وجل. وليس هذا فقط، بل وقرنوا ذلك بالاعتداء على خلق الله وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، استحقوا على ذلك اللعن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإنما يزين بعضهم لبعض ويسكت بعضهم عن بعض، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رجع لظالم ولا حث لصالح على صلاحه واستقامته، بل على العكس من ذلك كان فيهم التثبيت لعباد الله الصالحين، وفيهم التشجيع والتزكية لأولئك المفسدين المغيرين المبدلين. وذكر الله عز وجل لنا هذا لنعتبر بأولئك القوم الذين كانوا خيرة الناس في زمانهم، وبعث فيهم أكثر أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك فإن ربنا عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا لما أعرضوا واعتدوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبعدوا ولعنوا وطردوا. فيا إخوتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعت يا أخي المسلم إلى ذلك سبيلا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أخي، إن رأيت منكرا وأنت قادر على تغييره بيدك فبادر وعجل، ولا تجعل هذا المنكر يستشري ويزيد ويتوسع. فإن لم تستطع يا أخي المسلم أن تغيره بيدك فلا أقل من أن تنكر بلسانك وتنصح وتوجه وتأمر وتنهى بما استطعت وبما فقهت وبما علمت. فإن كنت يا أخي المسلم لا تستطيع على ذلك، وأنت فعلا لا تستطيع، فلا أقل من الإنكار بالقلب، تكره هذا المنكر بقلبك. لكن إخوتي في الله، نعرج قليلا إلى بعض آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرها أهل العلم. يا أخي، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في مسألة من المسائل حتى تعلمها. فإن كنت لا تعلمها فاسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم من أعظم العبادات وأجلها، اسألهم وتواضع بين أيديهم واسمع لقولهم، وكن آذانا صاغية وقلوبا واعية، تعلم واعمل. فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر حتى تعلم بما تأمر وبما تنهى. لأنك يا أخي قد ربما تأمر بمنكر، أو قد ربما تنهى عن مباح، تنهى عن مباح وعن شيء حلال، فتشق على إخوانك وتشق على الناس. فلا بد أولا من العلم. ثم يا أخي المسلم، تأكد وتحرى بأن الذي تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هو فعلا قد وقع فيما تريد أن تنصحه وأن تأمره أو تنهاه، وفعلا قد وقع في هذا المحظور وفي هذا الأمر. لا تتعجل، فإن العجلة أم الندامة، التعجل من أسباب الندامة، ويسميها أو يلقبها العرب بأم الندامة أو أم الندامات. لا تتعجل، تحرى وتأكد، ولا تحرج نفسك ولا تحرج أخوك إلا بعد التأكد. فهذا رجل دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد جلس، فما أحب أن يأمره بأن يصلي تحية المسجد حتى يتأكد عليه الصلاة والسلام. فسأله: أصليت ركعتين؟ وكأن اسم هذا الصحابي سليم. يا سليت، أصليت ركعتين؟ فقال الرجل: لا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قم فاركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكد، لأنه قد يكون ربما صلى والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بخطبته فلم ينتبه له. لذلك أنت يا أخي المسلم عليك بالتحري قبل أن تأمر بالمعروف وقبل أن تنهى عن المنكر. كذلك يا أخي المسلم، إذا علمت منكرا وأنت قادر على تغييره فلا تتوانى ولا تتأخر، لأن التواني والتأخر والتواكل والتباطؤ أخي يؤدي إلى استشراء ذلك المنكر، ويؤدي إلى غلبة أهل المنكر وأهل الباطل على أهل الحق وأهل الخير والاستقامة. بل ربما كما ذكر أهل العلم أن يستشري هذا المنكر وهذا الباطل حتى يصبح كأنه حق، حتى يصبح كأنه حق وكأنه صواب. بل وربما يقتدى بهؤلاء الذين هم واقعون في مثل هذا الباطل. لذلك علينا جميعا ونحن في هذه السفينة، في هذه الرحلة، علينا جميعا أن نتعاون على الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، كل منا بقدر استطاعته، وكل منا بقدر ما يسر الله عز وجل له، وأن لا نتوانى، لأننا إذا توانينا غرقت بنا السفينة، واستشرى الفساد، وضاع الحق، وانتشر الباطل، وعم السوء، وعمت الفحشاء بين أظهرنا، فعند ذلك نخشى على أنفسنا من عقاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا لما يصلحنا في دنيانا وأخرانا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا شيء يقول في الجمعة بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يسرا، وبين الحديث الآخر أن أصاب هريرة أن يوسر قبل أن ينام.
أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هنا الذي يظهر أنه ما يقال كيف الجنب بين الحديثين، ما يقال هذا، لأنه لو أتى بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يقول كيف نجمع بينه وبين حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر تحديد. هنا يقول في الجلد جاء في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر ركعتين، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف نجمع بينهما؟ حمله أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، وأنه يجوز له في بعض الأحيان أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أكثر. أما بالنسبة لهذا يقول كيف نجمع بين قوله لأبي هريرة أوصاه أن يصلي في أول أن يوتر في أول الليل، وبين تفضيل الصلاة في آخر الليل؟ فيقال من وثق في القيام في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الوتر وقيام الليل، ومن خشي على نفسه أنه ما يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. أي باقي شيء؟
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول أرجو منك تقديم نصيحة لمن في قلوب شحناء وبغضاء وحقد من الرجال والنساء على أشياء تافهة وما أجل التسامح، وجزاكم الله خيرا.
أذكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره في أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأنه سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا بالمتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. فهذا يدل على أن أصحاب الشحنة في يوم الاثنين وفي يوم الخميس يوم عرض الأعمال على الله عز وجل أن الله ما يغفر لهم إذا كان شحناهم على أمور دنيوية، أما إذا كان يبغضه من أجل لأنه ما يصلي أو شارب خمر أو سارق أو فهذا مستثنى، حب في الله والبغض في الله من أوثق ورى الإيمان. أما إذا كان من أجل دنيا فما يرخص لك في هجر أخيك المسلم أكثر من 3 أيام، ما لك إلا 3 فقط إذا هجرته لأمر دنيوي ثم تعود، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
جزاكم الله خيرا. السؤال قبل الأخير، امرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير، فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع العلم أنها تغتسل كل يوم؟
أعيد السؤال.
قل امرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير. فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع علم أنها تختصر كل يوم؟
لا يجامعها زوجها حتى تطهر، يعني يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في حالة الحيض أو النفاس حتى تطهر ببهور القصة البيضاء.
هل يسر أو يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وجزاكم الله خيرا؟
حديث عائشة في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس، وبوب له الإمام البخاري رحمه الله عليه بباب الجهر بالقراءة في كسوف الشمس. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.